فظلوا قاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الفرق بين العرش والكرسي. قد ذكرنا في البحث عن رواية حنان بن سدير أن الفرق بين العرش والكرسي بالسعة والضيق، يعني أن العرش أوسع من الكرسي، علمه أغيب من علم الكرسي، يعني كلاهما حقيقة نورية عبارة عن العلم والإحاطة والقدرة، إلا أن العرش أغيب وأوسع. وقلنا إن الكرسي عبارة عن العلم المحيط بعالم الشهادة، لأن وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو صريح قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. والعرش عبارة عن العلم الأغياب والأوسع بالنسبة إلى علم الكرسي، وهو محيط بما أحاط به الكرسي وغيره، فحملة العرش يعلمون ما أحاط به الكرسي، وحملة الكرسي يعلمون بعض ما أحاط به العرش، أي لأن حملة العرش أعلم أكثر علما من حملة الكرسي. الكرسي أيضا داخل في العرش، يعني العرش علم بالكرسي وغير الكرسي، بما يحتويه الكرسي وغير الكرسي. هذا مراتب العلم المحمول، يبين أن هذا العلم الذي حمله الله لحملة العلم ولخلقه، هذا العلم له مراتب، فيبدأ من مرحلة العرش عليكم السلام ورحمة الله، بعد مرحلة الكرسي. وفي المقام روايات أخرى تدل على ما ذكرناه من الفرق، يعني هذا الفرق ظاهر من الروايات التي سبقت، وهنالك أيضا روايات أخرى تدل على هذا المعنى. روى الصدوق مستدنا أبي ذر قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو جالس في المسجد وحده، فاغتنمت خلوته، قلت: فأي آية أنزلها الله عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي. آية الكرسي يعني الآية التي فيها ذكر الكرسي. ثم قال: يا أبا ذر، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات، يعني سعة الكرسي بالنسبة لسعة السماوات السبع، مو سماء الدنيا، النسبة بين حلقة فلات، حلقة ملقاة في فلات من الأرض، هذه نسبة السماوات السبع مع الكرسي، يعني إحاطة الكرسي، سعة الكرسي. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. بعد العرش أيضا هذه النسبة مع الكرسي، يعني الكرسي كله كحلقة بالنسبة للعرش اللي هو فلات، كما أن السماوات السبع كحلقة بالنسبة للكرسي اللي هو فلات، أرض فلات. هذا صريح في أن العرش أوسع من الكرسي، علم العرش. نعم، يعني علم الكرسي ليس فقط وفقط بهذه السماوات، بهذه الوجودات. علم الكرسي ليس فقط يعني متعلق بهذا الموجود، لو كان فقط متعلق بهذا الموجود لكان مساويا للسماوات والأرض. هو علم بهذه السماوات وبغيرها وبغيبها وبأطوارها الأخرى التي لم توجد والتي ستوجد والتي إن وجد كيف يوجد وإلى آخره، بحيث تكون هذه السماوات السبع الموجودة بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة. طبعا ليس المعنى أن الكرسي مكان مثلا آخر السماوات موجود في ذلك المكان، ليس مكان كرسي، قلنا علم، عبارة حقيقة العلم. فعلم الكرسي بالنسبة للسماوات كفلات من الأرض ألقيت فيها حلقته. ثم الكرسي بالنسبة للعرش هكذا أيضا. وروى الطبرسي عن هشام بن الحكم في احتجاج الصادق عليه السلام على الزنديق قال: كل شيء خلقه الله في جوف الكرسي ما خلا عرشه. فإنه أعظم من أن يحيط به الكرسي. ثم خلق الكرسي فحشاه السماوات والأرض، والكرسي أكبر من كل شيء. خلقه الله ثم خلق العرش فجعله أكبر من الكرسي. في جوف الكرسي عبارة عن العلم الإحاطي، يعني الكرسي أحاط بالسماوات والأرض. وروى الصدوق مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام قال في حديث زينب العطار الحولاء: وهذه السبع يعني السماوات والبحر المكفوف وجبال البرد والحجب والهواء والكرسي عند العرش كحلقة في فلات قي. وروى أيضا مسندا عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكرسي جزء من 70 جزءا من نور العرش. فيعني الكرسي سعته بالنسبة للعرش شيء يعني غير قابل للتصور مع عظمة الكرسي. الآن كم رواية صارت دلت على هذا المطلب؟ الآن ذكرنا هنا 4 روايات، وفيما مر أيضا رواية حنان بن سدير أيضا قال العرش أوسع من الكرسي، 5 روايات. ظاهر الآية أيضا دلت على هذا: وسع كرسي السماوات والأرض. إذا 5 يعني مستفيدة تقريبا روايات مع ظهور الآية. في المقابل توجد روايتان تدلان على عكس ذلك. هاتان الروايتان شلون نفسرهما حتى لا يقع التعارض بينهما؟ عموما يقول في مقابل هذه الروايات: فيما ظفرنا عليه روايتان تدلان على أن الكرسي أعظم من العرش. منها ما رواه الكليني مستندا عن زرارة بن عيان قال: سألت أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض. السماوات والأرض وسعنا الكرسي، أم الكرسي وسع السماوات والأرض؟ فقال: بل الكرسي وسع السماوات والأرض والعرش. والعرش يعني عرش أيضا مما وسعه الكرسي، وكل شيء في الكرسي. وهذا الحديث يعني يمكن أن يقرأ هكذا، أن يقال يعني العرش يكون عطفا على الكرسي وليس على السماوات والأرض، يعني بل الكرسي يوسع السماوات والأرض والعرش أيضا وسع السماوات والأرض هكذا. ولو أنه يمكن يقول مثلا الظهور البدوي عطفه على السماوات والأرض، ولكن بقرينة تلك الروايات يمكن هذا الوجه. هذه رواية. رواية ثانية: روى المجلسي عن المعاني مستدل المفضل ابن عمر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العرش والكرسي ما هما، فقال: العرش في وجه هو جملة الخلق، والكرسي وعاؤه. خب، إذا الكرسي صار أعظم من العرش، لأن وعاء أعظم من الذي فيه. وفي وجه آخر هو العلم الذي أطلع الله عليه أنبياءه ورسله وحججه، والكرسي هو العلم الذي لم يطلع عليه أحدا من أنبياءه ورسله وحججه. إذن دل على أن الكرسي أغيب من العرش. عموما، فهاتان الروايتان ماذا نصنع بهما؟ يقول: العمدة هي الطائفة الأولى، أي لأنها أكثر وموافقة لظاهر القرآن. وهذا هم كما قال الإمام، قال في وجهين، هذه الرواية الثانية، يعني كأنما يريد أن يقول ليس كل العرش، وجه من وجوه العرش، معنى من معاني العرش، هكذا. أي مثلا في وجه. فالعمدة في المقام هي الطائفة الأولى من الآيات ومن الروايات الدالة على أن الكرسي وسع السماوات والأرض وكل ما كان فيهما لموافقتها لقوله تعالى: وسع كرسي السماوات والأرض. والله العالم. فتحصل أن الفرق بين العرش والكرسي بحسب الروايات هو سعة العلم وضيقه من حيث كثرة المعلومات وقلتها، ومع ذلك كله إيكال علم ذلك إلى الله تعالى وأوليائه صلوات الله عليهم موافق الاحتياط الذي هو حسن في كل حال. وقد ثبت، سيقول حسب نحن ذكرنا هذا على كل حال كظهور أولي، أما البت والجزم هذا موكول إلى أهله. على كل حال، ثبت أن كل من العرش والكرسي حقيقة نوري الذات، ظاهر بذاته لذاته، ومظهر لغيره، ومباين عن معلومه بالبينة الذاتية الصفتية، لأنه حقيقة نورية وما سواه حقائق ظلمانية، لأن النور مباين مع العلم، مباين مع المعلوم. فعلى هذا يستحيل انطواء شيء من المعلومات في ذات العلم بأي نحو فرضناه. لا يمكن أن يكون علم اتحادا مع المعلوم، ويستحيل اتحاد شيء من المعلوم مع العلم أيضا، وكذلك يستحيل أن تتنزل العلم في مرتبة المعلوم وانقلاب ذاته، فيسير مظلم الذات بعدما كان كشفا ونورا ذاتيا. النور ما يمكن أن يكون ظلماني الذات، نور نوري الذات، لا يمكن أن يتحول إلى ظلمة، إلى ظلماني الذات. فالعرش هو حقيقة نورية، الكرسي حقيقة نورية، يحيط بالسماوات والأرض. فإذن لا يمكن يكون السماوات والأرض جزء من العرش، والعرش جزء من السماوات والأرض، بينهما بينونة صفتية، ذاك حقيقة نورية، هذه حقائق ظلمانية. وأن العلم ليس بالاتحاد، مستحيل اتحاد العلم مع المعلوم. العلم يعني حقيقة نورية، نوري الذات، المعلوم يعني حقيقة ظلماني الذات، يكون ظاهرا بالعلم، فكيف يمكن أن يتحد ما كان حقيقته نور مع ما كان حقيقته ظلمة؟ مستحيل هذا. هذه العمدة سألت فرق بين العرش والكرسي هل هو بهذا أو بغيره، لكن القدر المشترك بينهما هو هذا، أنهما حقائق نورية. نعم، جعلها الله، خلقها الله للعلم لكي يظهر السماوات والأرض وغيرها. الآن وصلنا لبيت القصيد، قلنا هذه الحقيقة النورية، طبعا الله ما يحتاج إليها، هو علم عين ذاته. علم الله جل وعلا لا يوصف ب السعة والضيق، يقول له علم أوسع وعلم أضيق، هو علم كله، هذا العرش والكرسي إنما هو علم للمخلوق، يسمى علم المحمول. إذن لابد له من حمله، من يحمل هذا العلم، من يتحمل هذا العلم، لابد من وجوده حامل. أن الله جل وعلا جاء خلق العرش ليس لذاته، هو ذاته علم بلا نهاية، قدرة بلا نهاية، لابد من حملة العلم، حملة العرش. وهذا ما صرح به في القرآن، قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. إذن هنالك من يحمل العرش. قد عرفت سابقا في بيان حقيقة العرش أنه بحسب الروايات المباركة عبارة عن العلم الذي لا يقدر أحد قدره، ما حد يقدر يعرف قدر العلم. والظاهر أن المراد من حمل العرش هو وجدان الإنسان أو الملائكة إياه، يعني وجدانه لهذا العلم، وكون حامليه عالمين به مستنيرين من نوره. فحملة العرش يرون ويشهدون بهذا النور الحقيقي الخارج، يعني يرون الخارج، يرون الحقيقة على ما هو عليه، يعني في سوق حقيقته. العلم كاشف للحقيقة في ظرف واقعيته على ما هو عليه، فالخارج شهادة وعيان عندهم، وهذا من أعظم آياته تعالى. ولا يتوهم بعد هذه التوضيحات والتذكيرات أن المراد من العلم هو القاطع والصورة الحاصلة للإنسان، لأن القاطع حقيقة ظلمانية، القاطع ليس له كشف عن ذاته فكيف عن غيره، يعني القاطع لا يمكن أن يكشف عن أنه مصيب أو مخطئ. القاطع مجرد فعل نفساني، جازم، بت نفساني. هل هذا الجازم والبت هو موافق للواقع أم غير موافق للواقع؟ لا يمكن أن يكشف القاطع. كل قطاع يرى قطعه مصيبا ولكن في الواقع ليس هكذا. إذن القاطع ليس حقيقة نورية، القاطع ليس عين الكشف كشفا تاما، لا يميز مصيبه عن مخطئه إلا بغيره. مجرد زعم القاطع إصابة قطعه لا يجعله مصيبا. نعم، القاطع يزعم أن قطعه مصيب، سيجد لأن يقطع أن قطعه مصيب نقول حتى وياك معذور، إذا أخطأ معذور ما يخالف، لا يعاقب لو سلمنا، لكن ما يجعله كشفا نورا. التفت جيد الفرق بينهما جدا. بحث التعذير والتنجيز شيء، بحث كشف الواقع شيء آخر، نور شيء آخر. حتى لو قلنا بأن القطع حجة ذاتية، لو قلنا بمعنى التعذير والتنجيز، لكن ما يجعله حجة ذاتية بمعنى الكشف بمعنى النور. كثير من القطع المخالف للواقع، قطعين متعارضين، جهل مركب. هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالقطع ليس حقيقة نورية، وكذلك الصورة الحاصلة عند النفس، تصورات. هذه الصورة أيضا لا يمكن أن تكشف أنها مصيبة أو مخطئة للواقع، تصيب أو تخطئ. يعني أنك حينما يحصل عندك تحصل عندك صورة في ذهنك، ما دام لا يكون عندك نفس متن الواقع في وعاء الواقعية مكشوفا، ما يمكنك أن تحكم بأن هذه الصورة صورة مصيبة أم صورة مخطئة. هذا نفس الشيء، حقيقة ظلمانية معلومة بنور العلم، هذه هي حقيقة ظلمانية معلومة بنور العلم، مكشوفة بنور العلم. الصورة مما تعلمه الصورة الحاصلة عند نفسك، ليس هو حقيقة نورية، ليس هو مظهر، ليس هو كاشف، ليس هو حاكي، لا القتل الصور الحاصلة. فالعرش والكرسي حقيقتان نوريتان، ليس من سنخ القطع ولا من سنخ الصور. يعني حامل العرش ليس أنه في نفسه صور حاصلة عن الأشياء، ليس هكذا. هذه مو هذا ليس لو كان هكذا لم يكن إحاطة بالواقع، لم يكن كشفا للواقع، لم يكن أبدا. لا يتوهم بعد هذه التوضيحات والتذكيرات أن المراد من العلم هو القطع والصورة الحاصلة للإنسان، فإن الإنسان ذاته وعينه والصورة وذي الصورة كلها معلومة بهذا العلم. الإنسان ذاته حقيقة ظلمانية معلومة مو علم، قلنا المعلوم مستحيل يتحد مع العلم. حقيقة الإنسان ظلمانية بدليل شنو؟ بدليل الإنسان لا يعرف ذاته، الإنسان يجهل نفسه، يغيب عن نفسه، يفقد نفسه. لو كان حقيقة نورية لا يمكن فرض الانفكاك والحجاب بين النفس والنفس، ما يمكن. لأن حينما يغيب نفسه عنه يعني أن معرفته بنفسه بنور خارج مو بذاته. لو كانت هذه الغرفة نوري الذات بذاتها لم يفقد النور. حقيقة الإنسان الصورة الحاصلة ذي الصورة كلها معلومة بهذا العلم، وحيث أنه نوري الذات يعني هذا النور وهذا العلم، وكشف صريح عن معلومه، فهو منزه ومقدس عن جميع الأحكام الواردة على المعلوم من المظلمية والمعلومية والموصوفية. ما يوصف بصفة المعلوم لأنه نوري الذات، هذه ظلمانية الذات. لا يمكن أن يكون معلوما، العلم ما يكون معلوما، لا يكون موصوفا. موصوفا يعني أنت تعرف صفاته بالإحاطة، تعرف صفاته بالتشبيه، لا يمكن أن يكون كذلك. ولذا مرت في الرواية سارة المثل الأعلى للرب، لله المثل الأعلى، قال هو العرش. لأنه حينما في معرفة الله تعالى نقول هذه اللغز، معرفة الله هي هذه، نقول أنك تعرف الله معرفة في أشد ما يكون من الظهور من دون أي إحاطة، أي تصور، أي توصيف. يقول شلون كيف يصير هذا؟ هذا مستحيل. نقول له العرش حقيقة العلم، العلم حقيقته لا يمكن إنكاره، ومن دون أن يكون لك أي إحاطة، أي توصيف، مباين مع المعلومات بالبينونة الصفاتية. يعني صفات المعلومات غير صفات العلم. العلم هو المظهر، هو النور، حقيقة نورية الذات، هذه مظلمات، معلومات، موصوفات. لا يوصف العلم بصفة المعلوم، هو يتأبى، يأبى من أن يكون معلوما ومحاطا. يعني ما يمكنك أنت تحيط بالعلم، هو محيط بك، لأن يعني أنت ذاتك شيء ظلماني، فكيف أنت تحيط إحاطة نورية بالنور بالعلم؟ شلون عندك؟ تكون ما عندك بنور العلم، ما عندك نور ذاتي إنارة ذاتية حتى تنور العلم، ما يمكنك. أنت منور بنور العلم، ليس نور العلم منور بنورك أنت. هذا مثل معرفة الله. أما القاطع والصور الحاصلة لهذه أمور مظلمة، شأنه شأن سائر المعلومات. القاطع هو فعل من أفعال النفس، تعلم به فتفعله، تقطع تبت. الصورة الحاصلة بنفس الشيء. ولا يتوهم أيضا أن العرش خزينة الحقائق ومجتمع الأعيان بالوجود العرشي. هذا هم بعد توهم آخر، قالوا العرش هو مخزن الحقائق، يعني كل حقيقة له خزينة، الله جل وعلا مثلا من تلك الخزينة يأخذ شيء ويجعله في عالم الخارج، مثل خزينة الملك، وأن الأعيان تتنزل منه لعالم التفصيل والحدود ويكسوها هناك كسوة المادة، يعني هناك حقائق مجردة. وهنا هذه تخرصات، لا، ما أنزل الله بها من سلطان. وقلت لكم روايات التي يقول كل شيء في الكرسي أو يحتوي، مو معنى أن هذا موجود هنالك، يعني في العلم. كيف تقول كل شيء في العلم؟ قل هذا موجود في علمي. موجود في علمي يعني شنو؟ يعني هو، يعني هو له وجود آخر. لو موجود في علمي يعني علمي كشفه، علمي أحاط به، هو هذا معنى. فكل شيء في العرش مو معنى أنه له وجود آخر في العرش، يعني العرش كاشف ومظهر لكل شيء. جيد، إذن حملة العرش هم واجدون لهذا العلم، لهذا النور. نعم، قوله تعالى ومن حوله، أي من حول العرش، عطف على قول الذين يحملون العرش، يعني أن الحاملين العرش هذه فئة وفئة ثانية، والذين حوله يستضيئون بنوره، الذين حول العرش ويستضيئون بنور العرش. هم الذين حوله ليسوا حاملين، إنما يستضيئون، فرق بينهم وبين حامل العرش. وهذا ثناء بالغ منه تعالى عليهم بتشريفهم وتكريمهم بحملهم عرشه المجيد، ما تمكن من حوله بالاستنارة بنوره، فهنيئا لهم كرامة ربهم. لأن العرش قائم بالحملة، وهناك حوله من يستضيء بنور هذا العرش. قوله تعالى يسبحون بحمد ربهم، التسبيح والتنزيه. شوف شلون هذا هو القرآن، هذا هو طريق الأنبياء. يذكر العرش، من يذكر العرش بلا فاصلة؟ يذكر التنزيه، ينزه الله، يعني حتى الله منزه عن عرش. الله أكبر، شوف وين الأنبياء وين البشر. بشر يذكر أخس الأشياء ويجعل الله عينه أخس الأشياء. هذا القرآن يذكر أعظم الحقائق وهو العرش، وفورا ينزه الله، يسبحون. حملة العرش يسبحون، ينزهونه. يا رب أنت أعظم من العرش، أنت رب العرش، أنت لست بصفة العرش. شوف وين مسارين مختلفين. هذا يقول الله عين الحمار والحيوان، كلام ابن عربي، عين كل شيء. ذاك يذكر حملة العرش ومن حوله ينزهون الله، أي نفي كل نقيصة وعيب وآفة وشيء عن ذاته وأوصافه وأفعاله، كنفي الشريك والند والضد والجهل والعجز وغيرها. ويقابله التمجيد، أي الثناء على الله تعالى سبحانه بالكمالات التي يجب إثباتها فيه تعالى، من الألوهية والوحدانية والربوبية والعلم والقدرة والحياة. مثلا عندنا تنزيه وتمجيد. تنزيه سلب النقائص، نفي التوصيف، نفي التشبيه، تمجيد ذكر صفات الكمال. وبالجملة جميع أسمائه التي سمى بها نفسه الدال على إثبات كمال له تعالى، هذا كل داخل في التمجيد. وأمر الناس أن يدعوه بها على نحو خارج عن حد التعطيل والتشبيه. قال سيد ما خلاصته: الحمد هو الثناء على كل جميل من حيث ذاته وصفاته وأفعاله، مثل وجوب الوجود والتنزه الذاتي عن كل عيب، ومثل كون صفاته كاملة واجبة وأفعاله مشتملة على نحل الحكمة والمصلحة. هنا شوف، إذن التحميد غير التنزيه. هنا الله جل وعلا يسبحون بحمد ربهم، دور هذا الدقة، يعني الحمد يسبحون الله بتوسط الحمد، يعني الحمد آلية للتسبيح، يعني العمدة هو التسبيح، حمد من أداة التسبيح، تنزيه. شلون؟ لأن الحمد قلنا تمجيد ذكر صفات الكمال، صفات الكمال متى يكون كمالا؟ إذا كان منزها عن كل عيب وكل ريب وكل نقص. فأنت ما حمدت الله إذا حمدته بصفات يكون فيها تشبيه أو نقص. إذن صفات الجمال هو عينه صفات الجلال، يعني صفات كماله هو عين التنزيه. حينما تصف الله بالعلم، بالقدرة، بالحياة، بالأولية، بالأزلية، بالأبدية، بأنه ظاهر، بأنه باطن، هذه الصفات عين تنزيه تعالى عن شبه المخلوقات، من أن يكون شبيها بالمخلوقات. تمجده بأوصاف لا يشبه خلقه. يقول له: فالثناء بالحمد يرجع عند التحرير إلى التقديس والتنزيه، إذ لا يكون جميلا على الإطلاق إلا بنفي كل سوء ونقص عن ذاته وأفعاله، فهو من أكمل أنواع التسبيح وأبلغه. فمعنى يسبحون بحمد ربهم هي أنهم يسبحون ربهم بحمده، يعني ينزهون ربهم بتوسط الحمد. لا ما قيل إن بحمد ربهم حال عن حملة العرش، أي يسبحون ربهم حال كونهم حامدين له، ليس فعلان، فعل واحد هو الحمد، لكن حمد هو نفس التسبيح، يحمدون بحمدهم لله يسبحونه، الحمد هو نفس تسبيح. ونظيره أي التسبيح بالحمد كثير في القرآن تعالى، وقد بسطنا الكلام في ذلك في تفسير سورة الفاتحة في منهج البيان. اللهم صل على محمد وعلى